أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في فروع مبحث ما يتحقق به التقرب بالعمل، وقد انتهى بنا الكلام في نهاية البحث السابق إلى الحديث عن الأفعال التي يؤتى بها رجاء بقصد الأمر المحتمل. من العناوين المطروحة في هذا المجال وفي هذا السياق عنوان: ما لو قصد الإنسان التشريع؟ يعني لم يثبت لديه وجوب شيء أو استحبابه، وغاية ما هنالك أنه يحتمل الوجوب أو يحتمل الاستحباب، فجاء بالعمل بقصد الوجوب الجزمي وبقصد الاستحباب الجزمي. فهل يكون العمل الذي جاء به امتثالا ما دام قد صادف في الواقع أمرا موجودا وإن لم ينكشف له، أم أن قصده تشريعا بجزمه بالنية من دون تحقق ما يستدعي هذا الجزم يكون مانعا عن التقرب به، فلا يعد الإتيان به والحال هذه امتثالا؟ وقلما وجدت في الكلمات من تعرض لهذا الفرح. نعم، يظهر من بعض المحققين أن غاية ما يحصل في المقام هو قبح فاعلي، وليس هنالك قبح فعلي. ذلك أن ما جاء به المكلف مع جزمه بالنية مع وضوح أنه لم يثبت عنده وجوب أو استحباب العمل، هو أنه نسب ضمنا إلى الباري عز وجل شيئا لم يثبت عنده أنه منه، وهذا في حد نفسه عمل محرم. غاية الأمر هذا العمل عمل جوانحي وليس عملا جوارحيا، والامتثال يحصل ويتحقق بالعمل الجوارحي من قبيل الدعاء أو الصلاة أو إلى ما هنالك. بل يترقى ما يظهر من كلامه أن التشريع في المقام لا يكاد يتحقق. عليكم السلام. ذلك أن التشريع إنما يكون بإدخال شيء من الدين وهو ليس منه، فهو يساوق الابتداع. ومن الواضح يقول بأن العمل المأتي به ليس عنوانا شرعيا، بل واقع خارجي يعد مصداقا لعنوان من العناوين. قد يكون مشروعا وقد لا يكون. فغاية ما قصد الإتيان به متقربا جزما أو بامتثال أمره غير الثابت عنده بحجة وجدانية أو شرعية، أنه جزم بالتقرب بفعل خارجي فحسب ولم يضف عنوانا تشريعيا على مستوى الشبهة الحكمية، فلا يتحقق منه التشريع، فلا يوجد في البين سوى القبح الفاعل، ويقطع زمام البحث ها هنا، فلا يصرح بعد ذلك بصحة أو عدم صحة العمل. لكن الذي يظهر من سياق كلماته هو أنه لا يرى مانعا من القول بصحة العمل، لكون العمل قد جاء به متقربا وصادف أمرا واقعيا ولو لم يكن قد انكشف له، فيعد متقربا بالإتيان بالعمل وإن ضم زيادة وهي الجزم بالنية التي تنبئ عن قبح فاعل لا يؤثر على صحة وكيف العمل. تبعت شو بده يفكك بالدقة؟ يريد أن يفكك بين هذين الأمرين. يعني هو جاء بأمر قبيح زائد على أصل التقرب وصادف العمل المتقرب به أنه مأمور به في الواقع، فصرع من أهله ووقع في محل غاية الأمر، هو أضاف الجزم بالوجوب أو الجزم بالاستحباب وهو لم يكن يمتلك أدوات الجزم، لذلك عبر عن هذا بقصد التشريع. هذا الكلام من الواضح أنه لا يكاد يصح. ذلك أننا اتفقنا، وهذا العلم من الموافقين أو صاحب المنطقة للمحقق الإصفهاني، أنه يشترط في صحة العمل على وجه العبادية أن يكون العمل في حد نفسه حسنا، وأن يؤتى به على وجه حسن، يعني أن يكون بحيث يقرب من المولى. والقاصد تشريعا وإن كنا بالتحليل العقلي نقول بأنه جاء بعمل صادف في الواقع أنه حسن أنه مأمور به وجاء به متقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه أضاف إضافة قبيحة تنبئ عن قبح فاعله وهي الجزم بالنية مع عدم امتلاكه مقدمات الجزم وهو الذي أوقعه في قصد التشريع، إلا أن هذا يبقى مجرد تحليل، إذ لا يوجد فيما جاء به هذا المكلف على مستوى القصد والنية إلا قصد واحد، وهو قصد القربة جازما، وهو ملتفت إلى أنه بحسب الفرض ملتفت إلى أنه لا يستطيع الجزم بالنية، لأنه لا يعلم أن هذا الحكم منتسب إلى المولى عز وجل. فحينئذ مما لا شك ولا ريب فيه أن هذا القصد القربي المصنف ضمن دائرة الجزم بالنية ليس شيئا غير الجزم بالنية، بل هو متعلق الجزم كما هو واضح. فلا يكون هذا القصد ولو تضمن قربة مقربا، بعبارة أخرى الجزم بالقصد يصنف وينوع قصد التقرب، يوجد قصد تقرب احتمالي رجائي احتياطي انقيادي، ويوجد قصد تقرب جزمي. قصد التقرب الجزمي مع الالتفات إلى أنه ليس له أن يقصده لا يكون مقربا من المولى عز وجل، ليست هنالك جهتان تركيبيتان حتى يقال بإحداهما تقرب وبالأخرى تبعد كما هو واضح بأدنى مراجعة إلى الوجدان. هذا أول. ثانيا قوله بأن التشريع لا يتأتى في المقام، ذلك أن ما أتى به هو مصداق للعنوان الذي يكون شبه حكمية، فهو لم يضف حكما من الأحكام إلى الشريعة، غاية ما أضاف مصداق لحكم. أقول الظاهر أنه رحمه الله قد وقع في خلط في المقام بين حالتين. الحالة الأولى أن يكون هنالك عنوان تشريعي ثابت في الشريعة. أرجو الانتباه للفرق يا أخوان. عنوان تشريعي ثابت في الشريعة من قبيل وجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو استحباب الدعاء عند رؤية الهلال أو وجوب الصلاة ليلة أول الشهر مثلا، ولكنه شك موضوعيا على مستوى الشبهة الموضوعية في أن هذا المصداق هل هو مصداق له أو ليس مصداقا له، فجاء بهذا المصداق والحال أنه غير ثابت أنه مصداق له جزما بنية التقرب. هنا تأتى منه الجزم بالنية مع كونه غير جازم، هذا لا يقرب من المولى، ما بدي أرفع يدي عن كلام السابق، لكن هذا ليس قصد تشريع يا إخوان بالدقة، ذلك أن العنوان التشريعي الذي شك في انضواء هذا المصداق تحته ثابت في حد نفسه. لكن هنالك حالة ثانية، وكلامنا أساسا هنا في الحالة الثانية وليس في الحالة الأولى، وهي ما لو شك في ثبوت عنوان من العناوين على مستوى الشبهة الحكمية، لم يشك فيه المصادق على مستوى الشبهة الموضوعية، واضح عنده أن صلاة ليلة أول الشهر لو كانت واجبة فهي يؤتى بها بهذه الكيفية الفلانية، ما عنده مشكلة في الجري والانطباق، لكن لم يثبت
وجوب صلاة أول الشهر، فيأتي بهذا المصداق قاصدا وجوب هذا المصداق الملازم للاعتقاد أو القصد إلى وجوب الصلاة ليلة أول الشهر. هذا إدخال شيء في الدين وليس منه أم لا على مستوى القصد الاختياري، وهو من الأفعال الاختيارية، غاية الأمر أفعال جوانحية ليست جوانحية. لا شك ولا ريب أن من جاء بصلاة ليلة أول الشهر قاصدا وجوبها، ومشكلته ليست في الشبهة الموضوعية، مشكلته في أصل وجوب صلاة أول الشهر، فهو لا ينفك عن قصد التشريع. وكلامنا في هذه الحالة الثانية أساسا نحن وهذا المحقق، فهذا لا ينفك عن التشريع كما هو واضح. ومن هنا فالصحيح أن من يجزم بالنية فيبتلى بقصد التشريع، بل حتى في الحالة الأولى لو لم نسمه قصد التشريع، من يجزم بالنية والحال أنه ليس لديه المعطيات التي تجعله يجزم، مع التفاته لا يكون قصده مقرب إلى المولى، فلا يكون العمل الذي جاء به عملا صحيحا، لكون العمل مقيدا إما نقلا أو عقلا، على الخلاف في جواز أخذ قصد مثال الأمر في متعلق الأمر، أو كونه مأخوذا على وجه عقلي كما يقول ويبصر صاحب الكفاية رضوان الله تعالى عليه وجماعة. نعم، قيدت أكثر من مرة في أثناء هذه الجمل مع التفاته، لأن من اعتقد وجود الوجوب فقصد الوجوب، ولو لا من أدوات تكون حجة لكن غفلة وذهول، فصار أنه في الواقع يوجد وجوب، لا يوجد ما يمنع من تقربه. إذن انتبهتوا يا أخوان؟ يعني هو تخيل أن الرواية الفلانية دالة على هذا الوجوب، أو تخيل أن سندها صحيح، أو تخيل المقلد أن فتوى مرجعه تدل على هذا المعنى، مو هيك؟ فهو اعتقد ثبوت الوجوب بحجة شرعية من طريق لا يجعله يعتقد، وقع في خطأ، لكن صادف أنه في الواقع أيضا هو واجب. مجرد الخطأ في الطريق لا يمنع من تقربه، لماذا؟ لأنه تتأتى منه نية التقرب، والفعل واقعا هو مقرب أم غير مقرب، صادف أنه في الواقع مقرب، فلا يوجد ما يمنع من التقرب. لذلك قلت مع الالتفات أكثر من مرة في أثناء الكلام. هذا فرع، فرع آخر يرتبط بنفس البحث. الفرع الآخر في الميزان في تحقق الامتثال في الأفعال العبادية، هل تحقق الامتثال، هيك أنا بدي أطرح هذا الفرع، ما مطروح بالكلمات بهذا الشكل، البحث مبحوث في بعض الكلمات ولو بقلة، لكن العنوان غير موجودة يا إخوان. هل تحقق الامتثال المسقط للأمر في الأفعال العبادية متوقف على تحقق الثواب على الفعل الممتثل به بعنوانه أم لا؟ أوضح ذلك، أنه لو وجد أمران عباديان وكان أحد الأمرين لا بشرط،
والآخر مثله أو بشرط شيء، فهما يلتقيان في المصداق، لا مانع من التقائهما في المصداق. فإن كانا لا بشرط كلاهما فالإتيان بمصداق واحد يكون مصداقا لكل منهما. وإن كان قد أتى بما فيه بشرط شيء قبل الإتيان باللا بشرط، كما راح أوضحه إن شاء الله بالمثال، فهو مصداق للا بشرط لأنه يستجمعه وزيادة وللبشرط شيء. فإن جاء بالفعل الذي هو بشرط شيء بقصده متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، فهل يتحقق امتثال لا بشرط أم لا بد وأن يقصد أمره لكي يتحقق الامتثال؟ ثبت على رأي المشهور وجود نافلة بين المغرب والعشاء اسمها صلاة الغفيل، وهي مثال للبشرط شيء، يعني بشرط كيفية خاصة، وثبت بالإجماع وجود 4 ركعات من النوافل الراتبة بين المغرب والعشاء، فجاء المكلف بقصد التقرب إلى المولى عز وجل بصلاة الغفيلة نافلة المغرب لا بشرط، 2 ركعتان كيفما جئت بهما متقربا إلى الله يتحقق الأمر، بينما صلاة الغفيلة لها كيفية خاصة، بعد الفاتحة لابد أن تقرأ بعض الآيات المخصوصة في 2 ركعتين وأن تقنط أيضا بكيفية خاصة، كل هذا غير مشترط في نافلة المغرب. فإذا جاء المكلف بالركعتين بكيفية الغفيلة قاصدا التقرب بهما إلى الله سبحانه وتعالى، والمفروض انتبهوا يا أخوان أنه لا ظهور للآمر في كون هاتين الركعتين لابد أن يؤتى بهما تأسيسا بقصد أمرهما، يعني قلنا لا يشترط بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل من الأفعال أن يقصد الأمر والوجه والتمييز وإلى ما هنالك. فالمصداق الذي جاء به ومش ما إجا فيه كمان بنية أن لا يكون نافلة مغرب، ما قصد كمان الإخراج، لا، انبعث عن الأمر بصلاة الغفيلة وهو مصداق لنافلة المغرب ما جاء به تماما. لو ظاهر الأمر التأسيس وإنه هو 2 ركعتان لازم يجيبهم لوحدهم ما بنحكي هالحكي، الكلام فيما لو كان الأمر من هذه الجهات كلها لا بشرط، يعني ما استفدناه من الأمر هو استحباب الإتيان ب2 ركعتين بين المغرب والعشاء مطلق أن تملأ هذا الظرف الزماني 2 ركعتين بين المغرب والعشاء، هل مقدار استفدنا من الأمر بنافلة المغرب واستفدنا من الأمر بصلاة الغفيلة 2 ركعتين بكيفية خاصة؟
فجئنا بالركعتين اللتين هما بكيفية خاصة منبعثين منبعثين عن الأمر بالغفيلة، بدليل أن جئت بكيفية الغفيلة. جيد، حينئذ هل يوجد اقتضاء لامتثال الأمر بنافلة المغرب أم لا يوجد اقتضاء؟ وإذا وجد الاقتضاء هل يوجد ما يمنع أو لا يوجد؟ كلامنا فيها الفرض يا أخوان. لو كان أي الركعتان منفردتان عن غيرهما هذا بحث ثاني، بس التقييدات عم نحكي لها بشرط من جميع الجهات. طيب، أنا جئت بين المغرب والعشاء بما يكون مصداقا لنافلة المغرب، إذا جئت بصلاة الغفيلة أم لا؟ قطعا جئت، جئت بركعتين وأنا متقرب بهما إلى الله، وتصلحان أن تكونان الركعتين المأمور بهما بأوامر نافلة المغرب، وهما مصداق للأمر بالغفيلة، لا الغفيلة بشرط لا عن التداخل، ولا أمر نافلة المغرب بشرط لا عن التداخل. فهنا صلاة الغفيلة صليتها، وركعتان من نافلة المغرب تحقق مصداقهما في الخارج، وتحقق بتقرب إلى الله، لأن الركعتين اللتين جئت بهما متقربا إلى الله. وقلنا الأمر لا يدعو إلى مقربية خاصة، لا يلزم الانبعاث عنه بعنوانه، يعني قصد امتثاله هو الملازم لقصد الوجه والتمييز، يكفي الإضافة إلى المولى قربة إلى الله، مش هيكلنا فرنا من هذا البحر. فإذا يكون ما جاء به مصداقا للغفيلة، ويكون في آن مصداق لنافلة المغرب. لكن الكلام هون، هل هو مسقط لنافلة المغرب بحيث ما بي إلى مورد، أم أنه امتثال لنافلة المغرب؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يستحق ثواب نافلة المغرب أم لا يستحق إلا ثواب نافلة الغفيلة، صلاة الغفيلة؟ يعني هل في ملازمة، هذا اللي طرحت العنوان فيه، بين كونه امتثال وبين كونه يستحق الثواب عليه أم لا؟ طب هو لم ينبعث أصلا عن أمر نافلة المغرب، وقد لا يكون ملتفت لها أصلا حين العمل، ولا ملتفت إلى أمرها حين العمل، وربما كان ملتفتا لكن لم ينبعث عنها، لا قيد بعدمها ولا انبعث عنها، مثل كثير من المؤمنين اللي مش معودين يصلوا النوافل الرواتب، بس معودين يصلوا صلاة الغفيلة بين المغرب والعشاء. أقول مصداق نافلة المغرب ما دام فرضناها لا بشرط من جميع هذه الجهات، قد تحقق على أرض الواقع، فاقتضاء الامتثال موجود، والامتثال بالفعل موجود، لأنه لا يوجد ما يمنع من الامتثال بما جاء به، لأنه صادف أمرا واقعيا وقد جاء بمصداقه، يعني جاء بالعمل متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى، فهو حينئذ بلا شك ولا ريب سوف يكون مصداق، فهو امتثال. لكن هل يستحق الثواب عليه؟ لأن إذا في ثواب لصلاة الغفيلة وفي ثواب لصلاة نافلة المغرب غير ذاك الثواب، هذا ثواب من نوع خاص وهذا ثواب من نوع خاص، هل يستحق الثواب عليه؟ أقول استحقاق الثواب لا بد وأن يكون للانبعاث عن الأمر عليه بعنوانه، ولم ينبعث، قد لا يكون لديه علم بهذا الأمر أصلا، لم ينبعث عنه، فعلى أي أساس يستحق الثواب عليه؟ فإما نوسع عنوان الامتثال، أو نقول هو أقصى ما في البين أنه أسقط الأمر به، لم يعد مورد للأمر به. فإذا بده يصلي نافلة المغرب بعد بجيب ركعتين بس. وبهذا يتضح يا أخوان إذا قصدهما يستحق الثواب بلا شك ولا ريب، لأن الله أمر بفعلين ولم يشتغط الإتيان بهما منفردين، فجئت بالمجمع بقصدهما معا. هذا له نظير بالأغسال يا أخوان، في غير الجنابة وفي الجنابة. الجنابة حتى لو مش ملتفت أنت ناسي أنك مسيت وعمل عبادة، بيسقط ولا ما بيسقط؟ بيسقط قطعا. طبعا بس بخصوص الجنابة بيسقط على رأي فقهي مرتبط بها المبنى، قد يقال أنه هذا مش امتثال لكن سقط الباقي لأنه صادفه. بس النكتة واحدة في الاستحباب والوجوب، إذا لم نشتغل في الوجوب قصد امتثال الأمر، وإذا اشتغلنا في الوجوب ليش ما بدنا نشتغل بالاستحباب؟ ما نفس الكلام هو الكلام. إذا أمر عبادي قصد امتثال الأمر الاستحبابي، نعم من أراد أن يحصل على أعظم الثواب على قاعدة أفضل الأعمال أحمزها، فعليه أن يأتي بالنافلتين قبل الغفيلة. ليش؟ لأن الإتيان بنافلتي المغرب قبل الغفيلة لا يمنع من الإتيان بالغفيلة، لأن الغفيلة لم تتحقق بكيفيتها، بينما الإتيان بالغفيلة قبل نافلة المغرب يسقط ركعتين من نافلة المغرب، لا يبقى لهما مورد أصلا. جيد، بقي فرع إلى الغد إن شاء الله، وهو لوازم الانبعاث. هل يحصل الامتثال بالانبعاث عن أمر توهمي أم لا يحصل؟ كمن اعتقد أن الصلاة صارت قضاء فجاء بنية القضاء فبان أنها لم تعد لم تصبح قضاء بعدها أدائي مثلا يأتي. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.